طيب طيب لو تاخذ بس مو مشكله مشكله الوقت لان ما عاد بقى لنا فيه الا ليلتين ونبي نخرج لو تاخذينها مسجله حياك الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. هذا سؤال من الانترنت من الأخ طلال من بريطانيا يقول أحسن الله إليكم، هل كتابة الشيخ إلى تلميذه تقوم مقام السماع الصريح؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في بعض الإخوة الذين يتابعون معنا عبر الشبكة وبعضهم يكون من طلبة العلم الذين نأت بهم الديار في أماكن بعيدة ويحبون استغلال مثل هذه الفرص، فقد يريدون بعض الأسئلة التي ما نتطرق لها في هذا الدرس بسبب أن هذا الدرس من الدروس المختصرة جدا، وبعض الأسئلة التي تأتي تكون تحتاج إلى كتب المطولات، فنحاول أن نجيب لكن بإيجاز حتى لا نطيل. فالأخ يسأل عن كتابة الشيخ إلى تلميذه، هل تقوم مقام السماع؟ نقول لا، هي لا تقوم مقام السماع، لأن المقصود بالسماع يعني سماع التلميذ للحديث من لفظ شيخه، والشيخ يحدث مثل ما أتكلم معكم أنا الآن، هذا يسمى السماع. يليه بدرجة شيء يسميه أهل الحديث العرض، وهو أن يكون الطالب يقرأ الحديث على الشيخ والشيخ يسمع ويقرر، هذا إقرار، هذا يسمونه العرض، وهو في الدرجة الثانية بعد السماع. يلي ذلك موضوع الإجازة، والإجازة على أنواع، منها الإجازة المصحوبة بالمكاتبة، فإذا كتب الشيخ إلى تلميذه كتابا فيه حديث، فإن كان التلميذ أمام الشيخ وناوله الشيخ الكتاب وقال هذا كتابي أو هذه أحاديث أرويها أجلسك بروايتها، فهذا يأتي في الدرجة الثالثة. وإن كان التلميذ غائبا في بلد آخر وأرسلها له الشيخ وهو متيقن أن هذا خط الشيخ والواسطة بينهما ثقة، فهذا يأتي في مرحلة بعد ذلك وهكذا. فالسماع أعلى، لكن الكتابة بهذه الصفة إذا توثق التلميذ من خط الشيخ فتعد من أنواع التحمل الصحيحة.
أحسن الله إليكم الشيخ، هل يصح القول بأن خبر الواحد الثابت يوجب العمل بمقتضاه ولا يوجب القطع؟
هذه من المقولات الفلسفية التي دخلت في علوم الحديث بسبب فشو علم الكلام. وخبر الواحد إن كان المقصود به الغريب الذي كنا ذكرناه سابقا وهو رواية واحد فقط، فرواية الواحد إذا كان السند صحيحا لا مطعن فيه بوجه من الوجوه وليس هناك ما يوجب التوقف فيه مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، فنعم نقطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله لأنه قد احتفت به قرائن. ومن القرائن تلقي الأمة لهذا الحديث بالقبول وإخراج صاحبي الصحيح لهذا الحديث في صحيحيهما، وكون الحديث متسلسلا بالأئمة الثقات الحفاظ وهكذا. لكن إن كان المقصود بالسؤال أو الأخ السائل أخذ هذا الكلام من بطون كتب الحديث من بطون كتب مصطلح الحديث، فقد يراد بهذه العبارة ما هو أعم من رواية الفرد الواحد وهو الحديث الغريب، لأن بعضهم يطلق خبر الواحد على ما لم يكن متواترا، فالحديث المروي من طريقين أو من ثلاثة أو من أربعة وهكذا يسمى عند بعض أهل العلم خبر واحد، وهذا ليس بصحيح، لأن خبر الواحد ما ينفرد به راوي واحد. لكن المهم نحن علينا أن نتعامل مع مصطلحات وجدت في بطون الكتب، فإن كان هذا هو المقصود بالسؤال أو الأخ ما تنبه للعبارة، فنقول إن السند إن الأسانيد إذا صحت والطرق متعددة فهذه مما يجزم قطعا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث، والحديث يفيد العلم اليقيني بهذه الصفة، ولا يجوز التخلف عن العمل به بحال من الأحوال.
أيضا الحضور لهم نصيب، نعطيهم سؤال واحد ثم يبدأ الدرس. يقول وقع في بعض أئمة الحديث الجمع بين الصحة والحسن في حديث واحد، هل في هذا إشكال بأن يؤدي الاجتماع القصوري ونفيه؟
هذه عبارة الترمذي التي يستخدمها، وأنا أرى لطالب علم الحديث أن لا ينشغل بمثل هذه الأشياء، لأن يا أخوان كما قال السيوطي في طبقات الحفاظ ويتكلم، قال إن معرفة العالي والنازل الذي كنا تكلمنا عنه ليلة البارحة، إن معرفة العالي والنازل من فضول علم الحديث، يعني لا قيمة له. لكن أهمية علم الحديث كما يقول تكمن في معرفة صحيح الحديث من سقيمة، ومعرفة علل الأحاديث، هذه هي الثمرة التي ينبغي أن يعتني بها طالب علم الحديث. أما ماذا أراد الترمذي؟ هل أراد أنه حسن بإسناد وصحيح بإسناد آخر، أو حسن عند قوم وصحيح عند قوم آخرين، أو أراد الحسن اللغوي أو غير ذلك من الكلام؟ كل توجيه جاء به لمحاولة توجيه كلام الترمذي عليه اعتراض، ما فيه ولا توجيه يسلم من اعتراض. ولذلك كثرت عبارات الأئمة الذين حاولوا أن يوجهوا كلام الترمذي، ونحن ما تعبدنا الله بأقوال الرجال، كان الترمذي أراد شيئا في رأسه غفر الله له، ما يتعب أنفسنا ويسبب لنا مثل هذا الكلام لجج أو يستولي على أوقاتنا. لكن مما عرف أن الحديث الذي يقول فيه الترمذي حسن صحيح أنه أحسن من الحديث الذي يقول فيه حسن فقط، بل الغالب على ما يقول فيه الترمذي حسن صحيح أنه صحيح، وكثير منه جدا مخرج في الصحيحين أو في أحدهما. وقد يطلق الترمذي هذه العبارة على أحاديث فيها رواة متكلم فيهم، فهذا اجتهاد خاطئ من الترمذي رحمه الله تعالى. يبقى الكلام ما قال فيه الترمذي صحيح فقط ولم يرجفه بلفظة حسن، أيما أقوى، هو أو ما قال فيه حسن صحيح؟ أنا الذي يبدو لي أن ما قال فيه حسن صحيح أقوى مما قال فيه صحيح فقط. لكن المشكلة تكمن في اختلاف نسخ الترمذي، فإنه قد يكون قال حسن صحيح ولكن سقطت كلمة حسن من النسخ التي جاء بها، ونسخ الترمذي من أكثر الكتب اختلافا لمن عرفها أو طالع فيها، والله أعلم. احنا وصلنا والمعضل ها؟ طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول البيقوني رحمه الله تعالى: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلسا نوعان. نعم. وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال، والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا يمعرف، وما يخالف ثقة به الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي. الآن كم رقم بيت هذا؟ يعني يكفينا إن شاء الله. يقول البيقوني رحمه الله بعد أن عرفنا الحديث المرسل بدأ يتكلم عن الحديث المنقطع، فيقول إن الحديث المنقطع هو كل حديث لم يتصل بحال من الأحوال، لكن هذا الإطلاق من البيقوني يدخل فيه النوع السابق وهو المرسل، والنوع الآتي وهو المعضل، والذي بعده وهو المدلس، وهكذا. فكل هذا يقال عنه منقطع. وإذا نظرنا للمعنى اللغوي وحقيقة الحال فإذا بكلامي صحيح، فالمرسل منقطع، والمعضل منقطع، والمدلس منقطع، والمرسل الخفي منقطع، والمعلق منقطع، فكل إسناد لم يتصل هو منقطع. لكن إذا ما نظرنا للأنواع التي ذكرها علماء الحديث نجدهم جعلوا للمنقطع اصطلاحا خاصا، فالمرسل يكون السقط فيه من أعلى الإسناد من جهة الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا سابقا ما يضيفه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسقط جاء من أعلى. يقابله أو ضده، ضد المرسل، المعلق، وهو الذي أهمله البيقوني ولم يذكره. فالمعلق ما سقط من أول إسناده راو فأكثر. لو أردنا أن نأخذ مثالا على ذلك يمكن أن نرجع لحديث إنما الأعمال بالنيات. قلنا إن البخاري رواه عن شيخه علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهكذا. فلو أن البخاري أسقط شيخه علي بن المديني وقال قال سفيان بن عيينة، الآن أصبح هذا ضد المرسل. المرسل كيف؟ لو قال علقمة بن وقاص الليثي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسقط من الإسناد عمر بن الخطاب، هذا يكون مرسلا. عكسه المعلق، إذا قال البخاري من أسفل الإسناد قال سفيان بن عيينة أسقط من الإسناد شيخه علي بن المديني، وهو لم يلقى سفيان بن عيينة، لأن البخاري ولد سنة 194، سفيان بن عيينة توفي سنة 198، فعمر البخاري 4 سنوات ما لحق سفيان بن عيينة، والبخاري في بخارى وسفيان بن عيينة في مكة، أين هذا من ذاك؟ فما أدرك سفيان بن عيينة. فإذا هو علق الحديث بسفيان بن عيينة، هذا يسمى معلقا. إذا المعلق ما سقط من أول إسناده راو، بهذه الصورة سقط راو واحد وهو علي بن المديني، يمكن أيضا أن يسقط أكثر من راوي. فلو قال البخاري قال يحيى بن سعيد الأنصاري كم سقط من أول الإسناد؟ 2، علي بن المديني وسفيان بن عيينة، يمكن أيضا أن نسقط يحيى بن سعيد الأنصاري. لو قال البخاري قال محمد بن إبراهيم التيمي يكون معلقا. كذلك لو أسقطنا راو آخر ثم قال البخاري قال علقمة بن وقاص الليثي فعلقه بالتابعي، يمكن أيضا أن يعلقه بالصحابي فيقول قال عمر بن الخطاب، يمكن أن يعلقه بالنبي صلى الله عليه وسلم فيحدث كامل الإسناد. فيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. كل هذا من صور المعلق. فأظنه واضحا إن شاء الله تعالى بهذه الصفة. لكن بالنسبة للمنقطع علماء الحديث جعلوا الانقطاع في الوسط، فالمنقطع عندهم ما سقط من وسط إسناده راو فأكثر لا على التوالي، يعني بشرط لا يكون السقط باثنين أو ثلاثة كلهم على التوالي. كيف؟ دعونا نرجع للإسناد الذي ذكرناه قبل قليل. لو أسقطنا من الإسناد يحيى بن سعيد الأنصاري فيكون البخاري يرويه عن علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه منقطع، سقط من وسط إسناده راو واحد وهو يحيى بن سعيد الأنصاري. طيب لو أردنا أن نسقط راو آخر بشرط أن لا يكون لا سفيان بن عيينة ولا محمد بن إبراهيم التيمي، فيمكن أن نسقط من علقمة بن وقاص الليثي، فنقول علي بن المديني عن سفيان بن عيينة عن محمد بن إبراهيم التيمي، علي بن المديني عن يحيى بن سعيد الأنصاري أسقطنا سفيان بن عيينة عن علقمة بن وقاص الليثي، فأسقطنا سفيان بن عيينة وأسقطنا محمد بن إبراهيم التيمي. بينهم بين محمد بن إبراهيم التيمي سفيان بن عيينة يحيى بن سعيد الأنصاري، هذا موجود. فعلى كل حال بهذه الصفة إذا لم يكن السقط متواليا فيسمى أيضا منقطعا. طيب لماذا اشترطنا أن لا يكون السقط متواليا؟ لأن السقط إذا كان من وسط الإسناد وعلى التوالي هذا هو النوع الآتي وهو المعضل، فهذا يسمى معضلا. فإذا كان الساقط من وسط الإسناد إثنان أو أكثر على التوالي فهذا هو المعضل. فنستطيع أن نعرف المعضل بقولنا هو ما سقط من وسط إسناده راويان فأكثر على التوالي، راويان فأكثر على التوالي. بعض أهل العلم لا يشترط الوسطية في المعضل فيقول المعضل ما سقط من سنده راويان فأكثر على التوالي، ما يشترط الوسط. طيب بهذا التعريف يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المعلق. أحسنت، إذا كان الساقط من أول الإسناد كم؟ راويان فأكثر. إذا سقط من أول الإسناد راويان فأكثر فهذا يكون معلقا ومعضلا في آن واحد. طيب يدخل شيء آخر؟ أحسنت، نعم. ويدخل فيه أيضا المرسل إذا كان الساقط أكثر من واحد. فلو أن محمد بن إبراهيم التيمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كم أصبح الساقط؟ اثنين، عمر بن الخطاب وعلقمة بن وقاص الليثي، فهذا أيضا يكون معضلا بهذه الصفة إن لم يشترط الوسطية في تعريف المعضل. والأمر واسع في مثل هذه الأمور، لكن الذي يهم من هذا كله أن الساقط باثنين أشد من الساقط بواحد، والساقط بثلاثة أشد ضعفا من الساقط باثنين أو واحد، وهكذا. إذن عرفنا ما هو المعضل، قال والمعضل الساقط منه اثنان. طيب بعد ذلك قال وما أتى مدلس النوعان. إذن هو قدم الكلام عن المرسل وعن المنقطع والمعضل وترك المعلق وبين ما هو المعلق، فهذا يكون نوعا رابعا، وأتى بالمدلس الآن وهو النوع الخامس. وذكرت لكم أن الضعف أو الطعن في الحديث يكون إما بسبب سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، كل هذه الطعون من أنواع السقط في الإسناد. قال وما أتى مدلسا نوعان، يقول إن التدليس نوعين أو بالإعراب نوعان، يكون التدليس على نوعين. يحتاج أن نعرف التدليس والمدلس ثم بعد ذلك نذكر هذين النوعين. التدليس مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام. تعرفون إذا جاء وقت المغرب أو بعد صلاة الصبح يكون اختلاط النور بالظلام، وهو الذي يسمى عند الناس انعدام الرؤية في هذا الوقت، والذي لا ينصح ضعيف النظر بقيادة السيارة فيه. هذا هو الدلس. فكأن الذي يدلس الحديث يعمي العيب الذي في الحديث ويوهم الناس، مثل ما أن اختلاط النور بالظلام قد لا يعرف معه الشخص. ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عن النساء اللاتي كنا يصلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فيرجعنا وما يعرفنا من الغلس، لأن اختلاط النور بالظلام يجعل المرأة لا تعرف ولا ترى في هذه الحال. هناك من يجعله من باب إخفاء العيب في السلعة، فيربط هذا بذاك فيقول إن المدلس يخفي عيبا في الإسناد، كما أن المدلس بالسلعة يخفي العيب في السلعة حتى لا يتفطن له. لكن إخفاء العيب في السلعة أيضا هو مأخوذ من الدلس وهو اختلاط النور بالظلام، فكلاهما مشتق من هذا التعريف. أما بالنسبة لتعريف المدلس في الاصطلاح، فيعرف علماء الحديث الحديث المدلس بأنه رواية الراوي، يعني نردتم تكتبون رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه. رواية الراوي عمن لقيه وسمعه وسمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السماع وعدمه. وعيد، رواية الراوي عمن لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه، بصيغة تحتمل السماع وعدمه، كعن وقال. التعريف يحتاج أيضا إلى شرح وبيان. يقول رواية الراوي عمن لقيه، يعني رواية التلميذ عن شيخ، لكن بشرط أن يكون هذا التلميذ لقي هذا الشيخ وسمع منه، لأنه إن كان لم يسمع منه فهذا يدخل في النوع السادس وهو المرسل الخفي. فإذا كان لقي هذا الشيخ وسمع منه لكن روى عنه ما لم يسمع منه، يعني الأصل أنه سمع منه لكن هذا الحديث الذي قلنا إنه مدلس لم يسمعه ذلك الراوي من ذلك الشيخ، وهذا المقصود بقوله في التعريف ما لم يسمع منه. طيب إذا كان روى هذا الحديث الذي لم يسمعه من الشيخ ماذا يقول؟ هل يقول سمعت أو حدثني أو أخبرني؟ لا، لو قال هذا لكان كاذبا، وإذا كان كاذبا فعدالته ساقطة، فهذا انخرم منه شرط من شروط صحة الإسناد وهي العدالة. فلذلك الذي يلجأ للتدليس نجده لا يذهب إلى الكذب، لأنه لو كان يريد أن يكذب لذهب يضع الحديث على النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستخدم التدليس، لاستخدم أنواعا أخرى. لكن المدلس يتأول، الذي يقع في التدليس يتأول، وفي الأصل هو عدل، يتجنب الكذب. فما هي العبارة إذن التي يستخدمها؟ يستخدم عبارة تحتمل الوجهين، مثل بعض الناس اللي نسميهم مثلا عنده لف ودوران وهكذا، يعني نعم، ما يحاول يكذب على أساس ما يقع في الكذب، لكن يموه عليك، يوري، لكن التورية فيها مندوحة عن الكذب. لكن أحيانا يصل الأمر بالتلاعب بالألفاظ إلى حد لا يطاق. فعلى كل حال هذا المدلس يستخدم عبارة يرى أنها فيها ممدوحة عن الكذب كعن وقال ونحوهما، مثل يقول قال فلان، لكن لو سئل سمعته من فلان تجده يحاول يتهرب من الجواب، أو ربما صرح وقال لا لم أسمعه من فلان ولكن حدثني فلان عنه، وهكذا. فإذا هذا مقصودهم بهذا التعريف، رواية الراوي عن من لقيه وسمع منه ما لم يسمع منه بصيغة تحتمل السماع وعدمه كعن وقال. يقول التدليس على قسمين، هو الحقيقة أكثر من قسمين، لكن أشهر أنواع التدليس هما هذان القسمان اللذان أشار لهما البيقوني رحمه الله. قال الأول الإسقاط للشيخ، قال الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل ممن فوقه بعن وأن، هذا هو التعريف الذي ذكرناه، ويسمى تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، وهو أن يسقط الراوي شيخه الذي حدثه به ويروي الحديث عن شيخ شيخه، لكن بشرط أن يكون سمع من ذلك الشيخ، ينقل ممن فوقه بعن وأن، يعني يستخدم صيغة عن وأن وهكذا. أن هذه الضرورة الشعرية ألجأت الناظم لها، وإلا ما يمكن تكون بهذه الصفة، لكن يقول حدثني فلان أن فلانا قال مثلا أو نحو ذلك، يعني يقول تلميذ المدلس حدثني فلان، يعني كأن يقول حفص بن غياث حدثني الأعمش أن أبا إسحاق قال حدثني الأسود بن يزيد وهكذا. فإذا كان الأعمش معروف بالتدليس فإنه لم يصرح الآن بالسمع، وإنما قال أن فلانا قال، يعني أن أبا إسحاق السبيعي قال. طيب هل سمعته من أبي إسحاق السبيعي؟ هنا مكمن الإشكال. فإذا الأول هو تدليس الإسناد وعرفناه. قال والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف، هذا يسميه أهل الحديث تدليس الشيوخ. وتدليس الشيوخ هو أن يسمي شيخه أو ينسبه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف، هذا هو تدليس الشيوخ. كيف يمكن أن يسميه؟ هل يمكن أن يسمي شيخه باسم آخر؟ نعم، كانوا يسمون بعض الشيوخ بأسماء يكون فيها مندوحة، مثل وهب يسمونها وهبان مثلا، أو يكنيه فيكون هو مشهور، يكون هو مشهورا بكنية فيكنيه بكنية أخرى. يجد هذا الراوي له عدة أولاد، هو مشهور مثلا بأبي عبد الله، وأحد أولاده سعيد، يقول حدثني أبو سعيد، ما يتنبه الناس إلى أن أبا سعيد هذا هو فلان ابن فلان المعروف عندهم. فمن الأمثلة على ذلك عطية بن سعد العوفي، هذا الراوي تكلم فيه أهل العلم لأسباب عدة من أهمها تدليسه القبيح الذي يستخدمه. فعطية بن سعد العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري، ويروي وأبو سعيد الخدري صحابي، ويروي أيضا عن محمد بن السائب الكلبي، محمد بن السائب الكلبي تابعي لكنه كذاب، رأيتم الفرق؟ صحابي من أعلى الدرجات وراوي آخر كذاب. فمحمد بن السائب الكلبي كنيته التي اشتهر بها أبو هشام، لأن له ابنا يقال له هشام وهو كذاب مثل أبيه أيضا، فله ابن لمحمد بن سعد الكلبي، هذا ابن يقال له سعيد. فيقول عطية بن سعد العوفي في بعض الأحيان حدثني أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، فلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، لأنه ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يقول حدثني أبو سعيد الخدري حتى لا يقع في الكذب على حد زعمه، ولكن يقول حدثني أبو سعيد، يقول أنا ما كذبت، الذي حدثني هو أبو سعيد أحد أبناء السعيد. فهذا قبيح من مثل هذا الرجل وهو عطية بن سعد العوفي، ولذلك تكلم فيه عدد من أهل العلم. لكن ليس كل من دلس تدليس الشيوخ يكون فعله هذا مذموما، لأن بعض أهل العلم يجعلونه من باب التنويع في الرواية، مثل ما حصل من الخطيب البغدادي مع شيخه الأزهري، كونه يروي مثلا عنه 10 أحاديث كلها يقول فيها حدثني الأزهري حدثني الأزهري، يرى أن في هذا شيئا من الملل، فمرة يقول أزهري، مرة يقول أبو بكر، مرة يقول، يعني ينوع اسمه، وهو معروف عند أهل الاختصاص الذين يعنون بالإسناد. فعلى كل حال هذا هو تدليس الشيوخ، أن ينسب شيخه أو يكنيه أو يلقبه بما لا يعرف به حتى لا يعرف. لكن فيه أنواع من التدليس أخرى، من جملتها السؤال الذي سئلت عنه ما قبل البارحة، وهو تدليس البلدان، وفيه تدليس التسوية، وفيه تدليس القطع، وفيه تدليس الاستئناف، وفيه تدليس العطف، وهكذا، يعني فيه أنواع من التدليس أخرى. لكن البيقوني اختصر وأتى بأشهر أنواع التدليس. قال بعد هذا: وما يخالف ثقة به المنى فالشاذ والمقلوب قسمان تلا. سبق أن تكلمنا عن الشاذ، وعرفنا أنه رواية الثقة مخالفا من هو أوثق منه أو أكثر عددا، هذا هو الشاذ. فهو يبينه هنا، يقول: ما يخالف ثقة به الملا فالشاذ. إذن الأمر واضح على ما كنا ذكرنا سابقا وأعدناه الآن. قال: والمقلوب قسمان تلا، والمقلوب قسمان تلا. إذن هناك نوع من أنواع الحديث يقال له المقلوب، ويقول إن المقلوب على قسمين. ما هما هذان القسمان؟ الأول قال: إبدال راوي ما براوي قسمه. كيف؟ يعني إذا كان في الإسناد راوي يقال له كعب بن مرة، ينقلب على أحد الرواة فيقول مرة بن كعب، فهذا يسمى مقلوبا، يعني قلب اسم الراوي. والسبب الذي يوقع في هذا أن هناك راوي يقال له كعب بن مرة، وهناك راوي يقال له مرة ابن كعب، فبسبب هذا التشابه بين الاسمين يقع بعض الرواة في الوهم فيسمي هذا الشيخ باسم الشيخ الآخر. فهذا قسم من أقسام القلب. قال: وقلب إسناد لمتن قسم. إذن يمكن أن يقلب الإسناد على متن، فيكون فيه إسناد لحديث معين، فيؤخذ هذا الإسناد ويوضع على متن حديث آخر، هذا أيضا قسم. لكن كلا هذين القسمين من مقلوب الإسناد، والحقيقة أن المقلوب ينقسم إلى قسمين، فمقلوب السند ومقلوب المتن. فالذي تحدث عنه البيقوني هو مقلوب الإسناد، ومقلوب الإسناد له صور، من صوره إبدال اسم الراوي باسم أبيه، مثل ما قلنا مرة ابن كعب وكعب ابن مرة، هذا من أنواع أو من صور مقلوب الإسناد. ومن صوره جعل إسناد حديث على متن حديث آخر، إما عن طريق السهو وإما عن طريق العمد، والعمد إما أن يكون بقصد كما يصنعه الوضاعون الذين يكذبون ويضعون الحديث، وإما أن يكون بقصد امتحان الراوي، وهذا يحصل لبعض الأئمة أحيانا، يمتحنون بعض الرواة ليروا هل هم حافظون أو لا، لكن اشترطوا أن يبين أنه موضوع وأنه قلب هذا الحديث في نفس المجلس حتى لا يخطئ أحد ممن حضر فيظن الحديث على هذا الوجه وهو ليس كذلك. لكن مقلوب المتن المقصود به إبدال لفظة بلفظة أخرى، ويمثلون له بحديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففي صحيح مسلم في إحدى طرق هذا الحديث ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، والصواب في الرواية حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لأن الإنفاق يكون باليمين فيخفيها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق اليمين. لكن انقلب المتن على أحد الرواة فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فأصبح الإنفاق بالشمال. فهذا من أنواع مقلوب المتن. فعرفنا إذن أن القلب يقع في الإسناد ويقع في المتن، وفي هذا تفصيل لا أستطيع أن أسهب فيه في هذه العجالة، لكن يعني أخذنا على الأقل الخطوط العريضة لهذا النوع من أنواع علوم الحديث. قال والفرد ما قيدته بثقتي أو جمعنا قصر على روايتي. نحن أخذنا ليلة البارحة الحديث الغريب، وعرفنا أن الحديث الغريب ما ينفرد بروايته راوٍ واحد، وقلنا إنه ينقسم إلى قسمين: غريب فرد وغريب غريب مطلق وغريب نسبي، أو فرد مطلق وفرد نسبي. والمهم منه هو الفرد المطلق، وهو أن لا يروي الحديث إلا واحد من الصحابة، وقد يتسلسل ذلك التفرد في بعض طبقات السند. فيقول هنا والفرد ما قيدته بثقتي، يقصد هنا الفرد النسبي. هناك تكلمنا عن الفرد المطلق أو الغريب المطلق، وهنا يتكلم عن الفرد النسبي أو الغريب النسبي. وكان الأولى أن يذكر هذا بعد ذاك مباشرة حتى يكون الكلام واحدا. فأريد من الإخوة أن يتنبهوا، لأني رأيت يعني بعض الناس يعني يمكن ما يفهمون هذه القضية فهما جيدا. يعني سبحان الله اليوم أنا فاتح البريد الإلكتروني، واحد من الإخوة الذين ما أدري والله في أي بلد كانوا يستمعون شرح النخبة في قناة المجد، فيسأل هذا السؤال الذي نحن بصدده هذه الليلة، يعني ما فهم المراد بالفرد المطلق والفرد النسبي. فالفرد المطلق أيها الإخوة لابد أن يكون الصحابي واحدا، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، من الذي رواه؟ عمر بن الخطاب، هذا فرد إيش؟ مطلق. أما الفرد النسبي فلا يشترط أن يكون الراوي صحابيا واحدا فقط، بحيث لو جاءنا حديث يرويه أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك على سبيل المثال، ماذا يكون هذا؟ مشهورا كذلك ولا لا؟ يكون مشهورا. لكن إذا كان حديث أبي هريرة ما يرويه عن أبي هريرة إلا سعيد بن المسيب مثلا، ولا يرويه عن سعيد بن المسيب إلا الزهري، ولا يرويه عن الزهري إلا الإمام مالك، فيقال عن هذا الطريق تفرد به سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. لماذا؟ قالوا لأن أبا هريرة له تلاميذ كثر. فيكون هناك نوع استغراب بأن لا يروي هذا الحديث عن أبي هريرة إلا سعيد بن المسيب، فهذا الآن التفرد أصبح بالنسبة إلى ماذا؟ إلى طريق أبي هريرة فقط، وإلا الحديث في أصله مشهور، فلذلك سمي نسبيا، يعني بالنسبة لإسناد أبي هريرة فقط. كذلك يمكن أن يقول تفرد به الزهري عن سعيد بن المسيب، ويقول تفرد به الإمام مالك عن الزهري، وهذا يكثر عند الطبراني خاصة في المعجم الأوسط، فيقول هذا حديث لا نعرفه إلا من رواية سعيد المسيب عن أبي هريرة ولا يروي عن سعيد إلا الزهري تفرد به مالك عنه. افتحوا الأوسطة تجدون معظم كلام الطبراني بهذه الصفة. لكن تفرد سعيد بن سيب عن أبي هريرة ليس فيه ذاك الاستغراب الكثير، ولا تفرد الزهري عن سعيد بن سيب فيه ذاك الاستغراب الكثير، لكن يستغرب أهل العلم تفرد الإمام مالك عن الزهري، وهذا أشرت إليه ليلة البارحة، قلت أن الزهري كثير التلاميذ كثير الحديث، فهو أكثر الرواة على الإطلاق حديثا غير الصحابة. طبعا أكثر الرواة من الصحابة أبو هريرة، وأكثر الرواة من بعد أبي هريرة هو الزهري، والزهري له تلاميذ كثر حتى اضطر أهل العلم أن يقسموهم إلى 5 طبقات، وأهم طبقة هي الأولى والثانية هي التي يحتج بها. فإذا كان الإمام مالك من أصحاب الطبقة الأولى وهناك تلاميذ كثر شركاء له في الرواية كسفيان بن عيينة ومعمر شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد الأيلي وعقيل بن خالد وأمثال هؤلاء، بل حتى من الطبقة الثانية ممن يقاربهم كالأوزاعي وليث بن سعد وابن أبي ذئب وهكذا، فيستغرب الأئمة كيف أن هذا الحديث برغم كثرة تلاميذ الزهري وحرص الأئمة على نقل حديثه لا يرويه عنه إلا الإمام مالك. فلشدة الاستغراب ينصون على تفرد الإمام مالك عن الزهري بهذا الحديث، فهذا يسمى ماذا؟ فردا نسبيا، لأنه تفرد به مالك عن الزهري. أحيانا يكون أهل بلد، يعني حديث لا يوجد إلا عند أهل الشام، لا يرويه لا أهل الحجاز ولا أهل البصرة ولا أهل الكوفة ولا أهل، فيقال هذا حديث تفرد به الشاميون. وقد يكون للصحابة الذين رووه ممن سكن الشام 3 أو 4، وعن هؤلاء 3 أو 4 يرويه 10 مثلا وهكذا، فهذا لا يكون فردا ولا يكون غريبا، يمكن يكون مشهورا يمكن يكون متواترا، لكن لا يرويه إلا أهل بلد معين، فيقال هذا حديث تفرد به أهل الشام، فهذا يسمى فردا نسبيا. إذا نعرف أن التفرد الذي بهذه الصفة يقصدون أنه بالنسبة إلى جهة معينة أو إلى راوي معين وهكذا، هذا هو المقصود. يقول والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على روايتي، أو جمع مثل ما نقول يتفرد به أهل الشام، هؤلاء جمع لكنهم بالنسبة إلى بلد معين، أو قصر على روايتي. والفرد ما قيدته بثقتي، يعني مثل ما لو قلت هذا الحديث لا يرويه ثقة إلا فلان، يعني هو له طرق كثيرة لكن جميع طرقه كلها ضعيفة وليس له طريق صحيح إلا طريق واحدة، فتقول هذا الحديث لا يرويه ثقة إلا فلان، إذا قيدت التفرد بالثقة. أو جمع مثل ما قلنا عن أهل الشام، أو قصر على روايتي مثل رواية الإمام مالك عن الزهري، هذا هو المقصود بهذه الألفاظ. وإن شاء الله تعالى يعني الآن أخذنا كم 22 بيتا، 23 بيتا يعني بقي معنا 11 بيتا، يعني تكفينا إن شاء الله بكرة وبعده بإذن الله، نقف عند هذا وناخذ باقي الوقت في تبون نمشي نمشي، يعني نخلي الأسئلة والفوائد بعدين. إن شاء الله يجزاكم الله خير.
نبغى الشيخ حاضر بكرة وبعد بكرة
نحضر إن شاء الله تعالى، لكن هي مسألة تقديم وتأخير. طيب خلى على أساس ما يكون فيها استطراد نقف عند هذا إن شاء الله تعالى ونكمل.
السلام عليكم. هذا سؤال من مستمع عبر الانترنت من دولة مصر، الأخ فؤاد بن أحمد يقول أحسن الله إليكم وسددكم، ما معنى قولهم فلان يتلقن؟
قلت لكم سابقا أن الضعف في الحديث يكون بأحد سببين، سقط في الإسناد أو طعن في الراوي، والطعن في الراوي بأسباب 10، الكذب والتهم بالكذب والجهالة والغفلة وسوء الحفظ وهكذا، ومن جملة ذلك أن يكون الراوي يقبل التلقين. والمقصود بالراوي الذي يقبل التلقين إذا كان مثلا الشيخ في مثل ما أنا أمامكم يقول لبعض التلاميذ حدثك فلان بكذا، فيقول نعم حدثني فلان بكذا، فهذا يقال إنه قبل التلقين، يعني لقن الشيء. والمفروض في الشيخ يعني شبه وشدة علماء الحديث، وأنا سأتيكم إن شاء الله في الفوائد يعني أشياء فيها طرق تدل على دقة علماء الحديث رحمهم الله تعالى كيف صانوا سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم تلك الصيانة. من دقتهم أنهم يريدون المحدث أن يكون يقظا، هو الذي يبتدئ، لأنه جرب على هؤلاء الرواة الذين بهذه الصفة أنه تدخل عليهم أحاديث هي في الحقيقة ليست في حديثهم، ولكن يكون أحيانا بعض التلاميذ الذين حضروا مثل ما نقول بلغتنا عفاريت، إما الواحد منهم يريد أن يختبر الشيخ أو يريد يسقط روايته، أو هو صاحب هوى يريد أن يمشي أحاديث موضوعة لأنها تخدم هواه فيدخلها على هؤلاء الشيوخ. فالتلقين والإدخال على الشيوخ كله قريب من بعضه ومن بعض. ومن أنواع الإدخال على الشيوخ أن يوضع في كتاب الشيخ ما ليس منه، مثل عبد الله بن صالح كاتب الليث، يقال إن له جارا كان يكتب بخط يشبه خط عبد الله بن صالح، ويضع في قراطيس ويرميها في بيت عبد الله بن صالح، فيأتي عبد الله بن صالح ويظن أن هذه القراطيس سقطت من إيش؟ من كتابه، فيأخذها ويضعها في الكتاب ويبدأ يحدث لأنه لا يحفظ حديثه، يحدث من كتاب، فدخلت الموضوعات في حديثه. بعض أهل العلم يبتلى بابن سيء مثل قيس بن الربيع، يأتي ابنه ويلحق في كتاب أبيه أشياء ليست من حديث أبيه، وعلماء الحديث لهم بالمرصاد لأنهم يستطيعون التمييز ومعرفة الموضوعات والمدخلات على الشيوخ، فيتنبع علماء الحديث فيتكلمون فيه. بعضهم يكون له وراق، يعني كاتب يكتب له، وهذا الوراق سيء فيدخل في كتاب الشيخ ما ليس منه فيسقطون أيضا حديث الشيخ. ومن ذلك أن يكون الشيخ يقبل التلقين الشفهي، حدثك فلان بكذا فيقول نعم حدثني فلان بكذا، متى ما مسكوا عليه ويله بالويل يتكلمون فيه، اللهم إلا إذا كانت زلة وقعت منه، فهذه أحيانا قد تقع مثل ما وقع لبعض الأئمة مثل قتيبة بن سعيد، روى حديثا في الجمع بين الصلاتين جمع تقديم، وأيضا ذكر جمع التأخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان إذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر مع العصر، وإذا ارتحل بعد أن تزول الشمس جمع الظهر العصر مع الظهر. هذا الحديث كل ما فيه، وحاول أهل الحديث أن يبينوا كيف دخل هذا الحديث الغلط على قتيبة بن سعيد وهو إمام جهبة بن ناقد. قال السبب أن هناك راوي يقال له خالد المدائني، لأنه يقال أن البخاري سأل قتيبة بن سعيد مع من سمعت هذا الحديث من الليث بن سعد، من كان معك؟ قال كان معي خالد المدائني، فعرفوا أن البلاء جاء من خالد المدائني، قالوا كان خالد بن المدائني يدخل الحديث على الشيوخ وهكذا. فعلى كل حال التلقين يدل على ضعف في الراوي، لكن إن كانت هفوة أو زلة فتغتفر ويبين ذلك الخطأ، وإن كثر من الراوي فإنه يدل على أنه ليس بضابط فيقدح ذلك في روايته.
أيضا الأخ فؤاد له سؤال، هل الإمام الذهبي التزم التعليق على كل أحاديث المستدرك، وبالتالي ما سكت عليه يعتبر موافقا للحاكم أو لا؟
أنا دوما أنبه طلبة العلم على أن لا ينشغلوا بكتاب التلخيص للذهبي، لأن الذهبي نفسه غير راض عن هذا الكتاب. وانظروا في ترجمة أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك في سير أعلام النبلاء، أطال الذهبي في الترجمة له ثم بين ما على كتابه من مؤاخذات، ثم بين أن له كتابا أفرد فيه الأحاديث الموضوعة في مستدرك أبي عبد الله الحاكم، قال وهي قريب من 100 حديث وقد أفردتها بمصنف، ثم بين أن له مصنفا على مستدرك أبي عبد الله الحاكم، ولكن قال يحتاج إلى تحرير، يعني هو غير محرر. وفعلا من ينظر في طريقة الذهبي في هذا الكتاب يعرف أن الذهبي ألف هذا الكتاب في مقتبل العمر حينما كان شابا متعجلا فيه عجلة الشباب، فمستدرك الحاكم فيه قرابة 9500 حديث يمر عليها الذهبي في 3 أشهر و11 يوما، 100 يوم ويوم، هذا ما يمكن إطلاقا، مستحيل أن يمر عليها مرور الناقد الذي يفتش في الأسانيد وينقد الأحاديث، مستحيل. ثم العبارات التي استخدمها الذهبي مع الحاكم في هذا الكتاب كلها تدل على أنها عبارات الشباب الذين فيهم العجلة والخفة أحيانا، فنجده يعني ما راعى حق أبي عبد الله الحاكم. أبو عبد الله الحاكم إمام جهبة ناقد، لكن ألف هذا الكتاب دفعته ضرورة بسبب أن الناس احتاجوا له، سألوه هذا السؤال أن يؤلف كتابا بسبب فرقة مبتدعة خرجت عندهم في خراسان تدعي أنه ليس هناك حديث صحيح إلا ما في الصحيحين فقط، وما عدا الصحيحين فكل ما فيها غير صحيح، فيقولون أنتم يا أهل الحديث مساكين، ترحلون إلى البلدان، تتحملون الغربة غربة الأوطان، تنفقون الأموال، تهجرون الأوطان والأهل وهكذا على غير فائدة، ما فائدة هذه الرحلة وهذا التعب والنصب ما دامت الأحاديث الصحيحة قد دونت في الصحيحين، خلاص انتهى الأمر. فجاءوا يسألون أبا عبد الله الحاكم، قالوا عندنا فرقة تقول كذا وكذا وكذا، قال أبدا هذا كلام غير صحيح، فلا البخاري ولا مسلم أراد جمع كل الحديث الصحيح، بدليل أن هناك أحاديث صحيحة كثيرة لم يخرجها لا البخاري ولا مسلم. قالوا طيب ما دام في هذه الأحاديث من يقوم بهذا العمل غيرك يا أبا عبد الله؟ لكن كانت قد كبرت سنة ورق عظمة وضعفت حافظة رحمه الله، فاجتهد في أن يجمع هذا الكتاب، فجمعه مسودة أولا. والإنسان إذا سود الكتاب معروف أنه ينوي تنقيحه فيما بعد، فكما يقال إذا جمعت فقمش، فأخذ يقمش يجمع الأحاديث ما حرر بعد، فلما فرغ من جمع مادة الكتاب رجع ينقح الكتاب ويملي على تلاميذه في مجالس، فما تمكن إلا من إملاء ربع الكتاب فقط، وأدركته المنية ولم يبيض 3/4 الكتاب. لذلك الأحاديث المنتقدة على أبي عبد الله الحاكم في الربع الأول من الكتاب نجد أنها قليلة إذا ما قورنت بالأحاديث التي في 3/4 الباقية. فالذهبي رحمه الله جاء للحاكم وأخذ يتعقب عليه هذه الأحاديث، وأحيانا يغلب عليه بالعبارة، فربما قال له أفما استحييت أيها المؤلف أن تورد مثل هذه الأخلوقات من كلام الطرقية فيما يستدرك على الشيخين. مرة يقول حينما حكم الحاكم على حديث بأنه صحيح على شرط الشيخين، قال قلت سهل بن عمار، سهل بن عمار هذا أحد رواة الإسناد، قال قلت سهل بن عمار العتكي قال عنه الحاكم في تاريخ نيسابور كذاب، وهنا يصحح له على شرط الشيخين، فأين الدين؟ طيب يا ذهبي أنت ما تعذر، مسكين رجل كبرت سنه ونسي أن هذا الراوي كذاب وأنه تكلم عنه في تاريخ نيسابور، فتتهم الرجل في دينه؟ فهذه عجلة الشباب. فأن الذهبي لما كبر بعد ذلك وأصبح يعذر قال هذا العمل يحتاج إلى تحرير، فهو غير راضي عن هذا الكتاب. فلا ننشغل، فأنا انشغل لأني أقول هذا الكلام لأني رأيت بعض طلبة العلم يبدون يخوضون في هل الأحاديث التي لم يتعقب الذهبي الحاكم فيها يعني أنه أقره أو سكت عنه وبدأوا يخوضون في لجج، لا، بعضهم يقول لا هذا سكوت وبعضهم يقول هذا إقرار. طيب ما فائدة، ما ثمرت هذا الخلاف؟ أنا لو كان للخلاف ثمرة كان أدليت برأيي، لكن أرى أن هذا الخلاف ليس له ثمرة.
أحسن الله إليك. وقل ما هو الفرق بين زيادة الثقة وتفرده؟
الفرق بين زيادة الثقة والتفرد فرق شاسع. فزيادة الثقة معناها مشاركة رواة آخرين لهذا الثقة في رواية الحديث، لكنه جاء بزيادة لم يذكروها. على سبيل المثال أنتم الآن أمامي في هذا المجلس وجمع، نسأل الله جل وعلا أن يبارككم. طيب لو أن 10 منكم ذهبوا ونقلوا هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل عن تلخيص الذهبي، وواحد من الحضور ذهب وقال إن سعدا يقول نعم إن عدم تعقب الذهبي للحاكم يعني إقراره له، طيب أنا قلت العبارة هذه؟ ما قلتها. فهو يذكر الكلام اللي أنا قلته كله ويزيد في هذه العبارة، والعشرة الآخرون يذكرون الكلام الذي قلته ولا يتم بهذه العبارة. وش رأيكم في هذه الحال؟ نقول عن هذه إنها زيادة ثقة؟ لا، ما نقول عنها زيادة ثقة، نقول في هذه الحال إنه تفرد بهذه الزيادة مثل ما تفرد بأصل الحديث، لكن أصل الحديث التفرد فيه لم يكن مشاركا له رواة آخرون يكشفون خطأه، فيبقى الاحتمال أن يكون فعلا أصاب في ذلك الحديث رواه عن ذلك الشيخ. وقلت لكم في ليلة البارحة إن بعض الأئمة يشدد في قضية التفرد مثل الإمام أحمد، البرديجي، أبي حاتم، أبي زرعة وهكذا، وبعض الأئمة لا يتوسعون هذا التوسع مثل صاحبي الصحيح، يقبلون تفردات الثقات إذا لم يكن هناك فيها علة تمنع من قبول ذلك التفرد. ففرق بين زيادة الثقة وفرق بين التفرد، التفرد ليس فيه مشاركة، وأما زيادة الثقة ففيها مشاركة تكشف خطأ ذلك الراوي.
هذا يقول يا شيخ نحبك بالله، والسؤال هو ما الفرق بين الكاذب والمتهم بالكذب؟ وقد يكون المتهم بالكذب كاذبا.
طيب أقول أولا أحبك الله الذي أحببتني من أجله. أما بالنسبة للفرق بين الكاذب والمتهم بالكذب فهما قريبان بعضهما من بعض، لكن الفرق أن الكاذب هناك ما يجزم معه بأنه كذب، مثل أبي عصمة نوح بن أبي مريم حينما سئل وقيل له هذا الحديث الذي ترويه عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة من أين لك؟ قال إني رأيت الناس انشغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي بن إسحاق وتركوا القرآن فوضعته حسبة لله. فإذا هو أقر على نفسه بالكذب، وهل هناك شيء أعلى من إقرار الراوي على نفسه بالكذب؟ فإذا هنا يجزم معه بأنه كذب. لكن بالنسبة للتهمة بالكذب فأن يكون الراوي لا يعرف بعدالة ولا جرح، مجهول أو مجهول الحال، أو ربما يكون ضعيفا متكلما فيه من بعض الأئمة، ولكن يأتي بمتن منكر، كان يروي حديث ولد الزنا شر ثلاثة مثلا، ويأتي بحديث بأن ولد الزنا هذا في جهنم إلى سابع بطن، هو من تسلسل منه. طيب الذي زنى أبوه ما ذنبه هو وما ذنب من تسلسل منه؟ والرب جل وعلا يقول ألا تزر وازرة وزر أخرى. فإذا جاء بمثل منكر لا يحتمله أهل العلم وهو إما متكلم فيه أو مجهول، فيجعلون هذه قرينة على أنه هو الذي يتحمل تبعة هذا الحديث، لأنهم نظروا في الإسناد كله ما في أحد يمكن أن يتحمل التبعة إلا هو، لكن ليس عندهم هذا على سبيل الجزم مثل إقرار الراوي على نفسه بالوضع، فيقولون هذا قد يتنزل منزلة الكذب وإن لم يكن صريحا، فيقولون هذا متهم بالكذب. متهم بأنه كذب هذا الحديث تهمة.
هذا السؤال أيضا من بريطانيا يقول: أحسن الله إليكم، يذكر الأصوليون رحمهم الله تعالى التواتر وكذلك المحدثون التواتر، فهل هناك معالم واضحة في الفرق بينهما؟
والله يا أخوان التواتر أنا تكلمت عنه كثيرا، ويمكن للذي يريد الفائدة يرجع له في شرح النقطة لأني أطلت فيه. أما أن أجيب على السؤال في ما تبقى من الوقت ما يحتمل، لأنه مبحث شائك وعويص، وسيفتح لنا أيضا أسئلة أخرى، فممكن إن شاء الله نجيبه لو كان عندنا بعد ما ننتهي من الشرح، يعني بعد غد إن أحيانا الله، إن بقي وقت ممكن أجيب عن هذا السؤال إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. هذا بعض الطلبة يسألون كثيرا عن بعض مؤلفات فضيلتكم المنسوخة والمطبوعة أيضا، هل مثلا توثقون بعض ما يوجد الآن في المكتبات مصورا؟
المؤلفات طبعا حال هناك أشياء، نعم أنا الذي كتبتها، مثل تحقيقي لكتاب ابن ملقن الذي اختصر فيه تلخيص الذهبي لمستدرك الحاكم الذي تكلمنا عنه قبل قليل، ومثل سنن سعيد بن منصور، ومثل الإمام لابن دقيق العيد، ومثل غرر الفوائد المجموعة، ورسالة صغيرة في آداب الطعام، ولا يعني هذا الذي أثر فيه أشياء ستخرج إن شاء الله تعالى. أما بالنسبة للشيء الأشار له الأخ السائل، مثل هذه الكتيبات التي نسخها بعض الإخوة من الأشرطة، مثل شرح النخبة أو طرق تخريج الحديث أو الفوائد الحديثية، وما أدري بعد أظن أي مناهج المحدثين، هذه عبارة عن دروس مثل ما أتكلم معكم الآن، جاء بعض الإخوة وطلبوا الإذن فأذنت لهم، لكني اشترطت عليهم أن يحرصوا على التصحيح والمراجعة والتنقيح، ويعرضوها على أحد لغوي إذا كان فيها يعني شيء، لأن الذي يتلفظ به الإنسان قد يكون في شيء من التسمع والعجلة، فحصل يعني شيء من الإخلال في هذا، خاصة نعم خاصة في شرح نخبة الفكر. فشرح النخبة أنا يعني غير راضي عنها إطلاقا. البقية في بعضها يعني لا بأس به، مثل طرق التخريج لا بأس به، المناهج المحدثين يعني أيضا لا بأس به، مع العلم أن فيه أغلاطا لكن ليس كشرح النقطة. الفوائد الحديثية يعني هو الذي يلي شرح النقطة في سقم الطباعة والمراجعة، أحسنها طرق التخريج ثم مناهج المحدثين.
طيب هل هناك موقع لفضيلتكم على الانترنت؟
يعني إذا كان المقصود موقع لي أنا الذي أنشأته فلا، أما كون هناك يعني مواقع يعني قد تحمل الاسم، نعم فيه الإخوة في موقع نور الإسلام جعلوا موقعا لبعض الإصدارات إما الصوتية أو الكتابية، يمكن الذي يفتح يرى هذا. بعض الإخوة أثناء ردودي على الإباضية في مسند الربيع بن حبيب تحمسوا وجعلوا موقعا باسمي، وأنا والله ما أعرف هذا الموقع، لكن جزاهم الله خير يعني بسبب ردود هذه وجدوا أنها نفع الله بها.
الله إليكم.
طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.